الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شروط الكفن، كون الكفن على الزوج له شروط. الشرط الأول يساره، تقدم الكلام فيه. ذكرنا بأن كون الكفن على الزوج هل هو حق مالي في ذمة الزوج أو واجب تعبدي، ليس أكثر من ذلك. الاحتمالات التي ذكرناها سابقا استنتجنا منها هذين الوجهين: هل أن كفن الزوجة على الزوج بمقتضى الروايات والإجماع والسيرة المستمرة، هل أنها كفن، هذا حق مالي في ذمة الزوج كسائر الديون الواجبة عليه أداؤه، يترتب عليه أنه لا فرق في حال إعساره ويساره، فيجب عليه دفع الدين، إلا أنه في حالة الإعسار يمهل، إن تمكن وإلا لا بد له من سبيل آخر، هذا ما هو موجود في الديون. وأما إذا كان واجبا تعبديا فيسقط لعجزه حينئذ، إذا لم يتمكن من دفن من كفن الزوجة ساقط حينئذ، فيرجع إلى أموال الزوجة نفسها، يستخرج الكفن من نفس مال الزوج لتلك النصوص التي وردت: أول ما يخرج من التركة إنما هو الكفن، يبدأ به الكفن من جميع المال، أصل المال كما وردت في الروايات. هذا ما تقدم بيانه في اليسار. الشرط الثاني حينئذ، الشرط الثاني وبناء على هذا، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه. حينئذ مستثنيات الدين نستخرجه: ثيابه للمديون أنما يستخرج، سكنه هذا والذي هو معروف، السكن وثيابه وأدوات بيته وراحلته وعبده ومملوكه، هذه كلها مستثنيات. بعدما يستخرج المستثنيات نخرج منه ثمن الكفن. إن كان يستوق في الكفن فلا بأس، وإلا فبعضه. إذا كان عنده ما يكفي لبعض شراء بعض الكفن أيضا يجب عليه دفع هذا البعض، زائدا عن مستثنيات الدين، إلا وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها. فهذا البعض الذي يشتريه الزوج بمقتضى هذا، وذلك البعض الآخر نستخرجه من مال الزوجة بمقتضى تلك النصوص التي تقدمت، أن أول ما يخرج من أموال الرجل هو الكفن، يخرج من أصل المال، من جميع المال. هذا ما تقدم. ثم إنه هذا كله بناء على اشتغال الذمة بالكفن من حيث ثبوت مال في الذمة، أن الزوج اشتغلت ذمته بمال وهو ثمن كفن الزوجة، كله إذا كان ما يفي الكل، بعضه إذا كان ما عنده ما البعض. والمفروض هذا انتفاؤه، إذ ذكرنا أن الكفن ليس حقا ماليا في ذمة الزوج، وإنما هو واجب تعبدي. بناء على كونه واجب تعبدي، هذا الفرع الذي ذكره السيد الماتن غير تام، بناء على أنه حق مالي في ذمة الزوج ففرعه صحيح، يجب عليه دفع ذلك إن كان موسرا بجميع الكفن أو ببعض الكفن، يجب عليه دفعه. أما إذا كان واجبا تعبديا فليس الأمر كذلك. فحينئذ إذا انتفى ما دل على أن نفقتها على الزوج وجب الرجوع إلى العموم المذكور. حينئذ فإذا لم يكن له مال أصلا للزوج، أو إنه هذا المال كله ذهب للمديونين، فحينئذ ما حال المرأة؟ إن كان لها مال فيستخرج من مالها، وإلا إذا قلنا بأنه الكفن بمقتضى العموم يجب على الزوج دفعه وحق مالي هذا. حينئذ قال صاحب الجواهر رحمه الله تدفن عاريا، لكنما ذكرنا أن قوله مبني على الحق المالي، وأما إذا لم نقل بالحق المالي فلا دليل على قول صاحب الجواهر رحمه الله. ثم أن وجوب بعض الكفن على الزوج مع عدم تمكنه مبني على قاعدة الميسور، إذ أنها ذات عدد المطلوب بعضه كله مطلوب، فإذا لم يمكن دفع الكل فبعضه محبوب ومطلوب، وقاعدة الميسور جار في المقام ولا إشكال فيه. تمسك الفقهاء بهذه القاعدة في المقام فلا إشكال في هذه القاعدة في المقام. الشرط الثاني عدم تقارن موتهما لظهور الدليل في الزوج الحي، الدليل الذي يدل على أن كفن الزوجة على الزوج المنصرف منها والظاهر منها أن الزوج يكون حيا، هذا هو المنصرف منها. فإذا كان الزوج قد توفى قبل الزوجة فلا يجب على الزوج أن يدفع أن يدفع كفن الزوجة من ماله، أو تقارن موتهما معا كما في حوادث المرور التي تجري الآن، موتهما معا توفى فلا يكون واجبا عليه، لأن الموضوع الزوج الحي فيجب عليه كفن الزوجة. إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم حينئذ، فالحكم منتف بانتفاء الموضوع، هذا صحيح. فلا تشمع الأدلة صورة التقارن، ولا فرق في هذا الشرط بين كون الكفن واجبا تعبديا أم يكون الكفن حقا ماليا في ذمة الزوج. شرطه حياة الزوج حين موت الزوجة، فإذا لم يكن هذا الشرط يسقط. قلنا بأن الكفن واجب مالي في ذمة الزوج، أو قلنا بأنه واجب تعبدي، لا فرق من هذه الناحية. ثم قال الشرط الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس، شرط يجب على الزوج كفن الزوج فيما إذا كانت متمكنا من التصرف في أمواله، بحيث يجب عليه إخراج ثمن الكفن. أما إذا كان محجورا شرعا لفلس ونحوه فلا يجب عليه كفن الزوجة. والحجر الشرعي بمنزلة الحجر العقدي، حينئذ لو فرض أن أمواله موجودة ولكنما سارق سرق هذه الأموال أو الدولة حجزت أمواله بالكلية، لا يمكن له أن يتصرف بأمواله، يسقط كفن الزوجة. الفلس بمنزلة الحجر العقلي، فالحجر الشرعي والممنوعية الشرعية بمنزلة الحجر والممنوعية العقلية، فلا فرق حينئذ من هذه الشأن لسلب قدرته شرعا على التصرف في أمواله. ولا ريب إن المنع الشرعي كالمنع العقلي، حينئذ وهذا الشرط مبني على كونه من الواجب التعبدي. هذا الشرط مبني على قول من يقول بأن كفن الزوج واجب تعبدي على الزوج فيجب، فإذا كان ممنوعا لا يجب، يسقط الوجوب، هذا صحيح. أما إذا قلنا بأن الكفن حق مالي في الذمة لا يسقط، حتى في صورة الحجر بالفلس لا يسقط حينئذ، فيجب عليها أن يدفع الكفن إما بطريق وأخرى كما هو مذكور في محله، وإلا فيمكن للحاكم الشرعي تنفيذه من مال الزوج ما لم يقسم بين الغرماء. قبل التقسيم الحاكم الشرعي يأمر بإخراج ثمن الكفن من مال الزوج ثم يقسم على الغرماء، كل بقدر ما يصل إليه تقسيم حينئذ، ويجب عليه تحصيله كما كان كذلك في زمن حياته، فإلا ماكو فحينئذ يجب عليه تحصيل ثمن الزوج حينئذ. وكذلك الكلام في الشرط الرابع حينئذ مما تقدم. الشرط الرابع ألا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره، الكلام الذي جرى في المحجورية بسبب الفلس يجري في المقام. مسلوب قدرته شرعا أن يتصرف المرتهن في المال، فحينئذ المال الذي دفعه رهنا لا يجوز له أن يتصرف في المال المرهون، فحينئذ يسقط، حينئذ الكفان يسقط عن الزوجي، إلا أنه إما أن ينتظر يستدين حتى يخرج منه أو طريق آخر حينئذ. فحينئذ هذا الشرط الرابع هو نفس دليله دليل الشرط الثالث. ثم قال الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية. فإذا عينت المرأة أو الزوجة الكفن بوصية منها سقط كفن عن زوج عن ذمة الزوجي، لكن هذا الشرط مبني على تنفيذ الوصية، أي وقوع العمل خارجا، مجرد الوصية غير كاف في سقوط الكفن عن ذمة الزوجي. فإذا تحققت الوصية خارجا وكفنت الزوجة هذه بوصيتها سقط عن ذمة الزوج، ويجري هذا في التبرع أيضا. ولو تبرع متبرع بكفن هذه المرأة ما لم ينفذ في الخارج وتكفن هذه المرأة وتدفن، حينئذ يسقط عن الذمة، وإلا مجرد أن يقول متبرع غير كافٍ فإن الذمة مشغولة وإصالة البقاء يجري حتى يتحقق الكفن خارجا. فهذا الشرط عدم تعيينها الكفن بالوصية، أي فيما إذا نفذت الوصية وتحقق الكفن خارجا، وإلا إذا كانت وصية مجرد وصية من دون تنفيذ فالكفن باق على ذمة الزوج، لإطلاق قولهم عليهم الصلاة والسلام كفن الزوجة على الزوج. هذا هو الأمر، والاستصحاب جار حينئذ، ولا إشكال من هذه الناحية. ثم يأتي قال مسألة كفن المحلل على سيده لا المحلل له. سيأتي إن شاء الله إن كفن المملوك على سيده، تفصيل الكلام هناك، وهناك روايات تدل على هذا الموضوع، وإجماع الفقهاء على ذلك إجماع محقق أيضا. أما المحلل والمحلل له، هي أمة الغير وصمالكها حللها للغير فصارت محللة لغيره، ماتت هذه المرأة، كفنها على المحلل له أم كفنها على سيدها؟ المعلوم بأن هذا المحلل له ليس زوجا لهذه الأمة، مجرد تحليل ملك للغير حلل صاحبها لهذا أن يستمتع بها، فليس هو بزوج حتى يشمله قوله عليه الصلاة والسلام كفن الزوجة على الزوج. فنرجع إلى الأدلة التي تدل على أن كفن المملوك والمملوء والأمة على سيدها، فالمسألة من هذه الناحية تامة ولا إشكال فيه، لعدم تحقق عنوان الزوج بالنسبة إلى المحلل له حتى يشمله إطلاق قولهم كفن الزوجة على الزوج. وأما إذا لم يكن يجب عليه فيكون الواجب على سيدها لأنها مملوكة له. هذا هو الذي قال. سيأتي تفصيل الكلام في المسألة 18 من هذا الفصل. ثم قال رحمه الله إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفنه، إذا مات الزوج من فرط حزنه على زوجته مات الزوج بعد الزوجة، فحينئذ ليس عنده إلا مال واحد بمقدار الكفن، ما يساوي كفن واحد، فهل يكفن السيد أو الزوج أم يكفن الزوجة؟ الظاهر أن الأدلة تشمل أن كفن أن أول ما يخرج من مال الميت الكفن، يشمل هذا أنه يصرف فيه لأن يصرف فيه، فإذا صرف في زوج كفن الزوج حينئذ ليس عنده مال آخر، فينتفي الموضوع حينئذ، فيجب على الكفن من مالها حينئذ. هذا هو الحكم، والحكم واضح، انتفاء الموضوع فينتفي الحكم، ذكرنا في كتاب الطهارة قاعدة انتفاء الموضوع انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. هنا ليس له إلا مال واخر واحد، والأدلة وردت أن أول ما يبدأ به الكفن، من صلب المال، من جميع المال، من أصل المال الكفن. صرف هذا المال في الزوج، كفن الزوج، لم يبق له مال ينتفي موضوع، فلا يشمله قولهم عليه الصلاة والسلام كفن الزوجة على الزوج لانتفاء الموضوع، فعليه أن نخرج الكفن من مال الزوجة. حينئذ لما ورد في النص من أن الكفن أول شيء يبدأ به من مال الميت، والمفروض أنه لا مال له إلا كفنه، فلا فرق بحينئذ أن نقول بأن الكفن حق مادي أم أنه واجب تعبدي. على كلا الفرضين أن صرف الكفن بمقتضى الحديث الشريف في الزوج ينتفي الموضوع، فإذا انتفى الموضوع سقط وجوب تكفين الزوجة، حينئذ لا يشمله لأنه مجرد الثبوت الأعم، لأنه ذكرنا أنه مجرد على لا يفيد ثبوت مطلق الثبوت، ولا يفيد مجرد التعبد، إنما قلنا نستفيد منه كونه حقا ماليا أم أنه واجب تعبدي وضعي، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. حينئذ وعليها حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن، فلو كفنت الزوجة وليس له إلا مال واحد يصرف في كفن واحد، قلنا يقدم كفن الزوج على الزوجة، فلو صرف المال وكفنت الزوجة حينئذ ينتزع هذا الكفن من الزوجة زوجتي ويعطى للزوج، لأنه ليس لها أن يكفن، هذا الزوج ليس عليه أن يكفن زوجته، فحينئذ الدليل ليس لنا دليل هنا، وجوب التكفين من مال الزوج ساقط هنا، فلا بد من تكفين الزوج. حينئذ هذه المرأة يجب أنه نستخرج إلا إذا دفنت، فالأدلة منصرفة عن هذا حينئذ، فإذا دفنت الزوجة مع هذا الكفن الذي هو من مال هذا الزوج، وكان هذا المال ما يكفي لكفنه فقط، الأدلة منصرفة من نفس القبر وإخراج الكفن جسدي، وده هذه الأدلة منصرفة عن هذا. حينئذ وفي الجواهر الإشكال في اختصاصها به، لكنما في الجواهر أيضا قال بأن المرأة تختص بهذا الكفن حتى بعد الدفن، أيضا فيه إشكال، إذ لا دليل يشمل على أن هذا الكفن من مال الزوج. حينئذ هذا فلا بد من إخراج الكفن، إخراجها وإخراج الكفن حينئذ. ولعل الوجه يرجع لماذا؟ لأنه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض، إنه هذه المرأة نقدمها على حقوق مالية الرجل نفسه، الأدلة ما تشمل هذا، إنما هو كفن هذا الزوج فليس لها كفن أبدا. لكن العرف يرى بأن الزوج بلا كفن حينئذ فيكفن بدون فيدفن بدون كفن حينئذ، فأما أن يكفن من سهم سبيل الله أو أنه يدفن عاريا، هذا ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر رحمه الله. لكن السيد المصنف رحمه الله في المقام حكم بأنه الكفن الذي وضعت على المرأة إنما هو كفن الزوج، فيجب نزع الكفن عن هذه المرأة وإعطاه للزوج. صاحب الجواهر يخالف أن النص لا يشمل هذا، هذا ما ذكره. ثم قال مسألة أخرى، إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج. الكلام في هذه المسألة نفس الكلام إذا كانت قد أوصت بالكفن، مجرد التبرع ومجرد الوصية غير كافيين، لا بد من تحقق الكفن خارجا حتى يسقط الوجوب عن ذمة الزوج. فإذا تبرع متبرع ولم يدفع الكفن تبرعه لا يفيد، فإصالة البقاء بقاء الحق في ذمة الزوج يجري يجب عليه تكفين زوجته، أما إذا تبرع وكفنها خارجا سقط عن ذمة الزوج لانتفاء الموضوع، وتقدم الكلام انتفاء الوجوب بانتفاء موضوعه. ثم قال: مسألة أخرى، كفن غير الزوجة من الأقارب أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان مما يجب نفقته عليه. عندنا عنوانان، عنوان النفقة وعنوان الكفن. عنوان النفقة عام يشمل الزوجة، الزوجة تجب نفقتها على الزوج، يشمل الأقارب الأب والأم والأولاد يجب نفقتها نفقتهم على الولد حينئذ، على الأب على الأم إذا كانت لها مال بشروط المعلومة. وجوب النفقة عنوان، ووجوب الكفن على الزوج عنوان آخر. إن قلنا بأن وجوب الكفن منوط بوجوب النفقة كما ذهب إليه بعضهم وتقدم الكلام وإشارة إلى هذا القول، حينئذ يجب على الأب كفن أقاربه، الأم كفن أقاربها، الولد كفن أقاربه، وهكذا، لأن الكفن أنيط بوجوب النفقة، فإذا وجبت النفقة يجب الكفن حينئذ. وإن قلنا بأنهما عنوانان لا يرتبط أحدهما بالآخر، هنا وجوب النفقة لدليل خاص، وجوب الكفن أيضا لدليل خاص لا ربط له بهذا. ولذا قلنا بأن الناشدة إذا ربطناها بالنفقة يسقط كفنها، وإن لم نربطها بالنفقة فهي زوجة، إطلاق قوله كفن الزوجة على الزوج، فحينئذ الكلام هذا على هذا مبني. فإن وجوب النفقة شيء ثبت بدليل خاص، يجب على الأب نفقة الأولاد، يجب على الولد نفقة الولد أب والأم بالشروط المعلومة، هذا صحيح. وأما إذا مات أحدهما يجب على الولد تكفين الأب، أو يجب على الأب تكفين الولد، هذا يحتاج إلى دليل لم يرد في نص ما يدل على ذلك، إلا إذا ربطنا أحدهما بالآخر، ولا دليل على هذا الربط أيضا. فللأصل فلذا قالوا بعد عدم دليل نرجع إلى أصالة البراءة، ما عندنا دليل لربط الكفن بالنفقة، فإذا انتفى الدليل نرجع إلى أصالة البراءة، والإجماع قائم أيضا على ذلك. ولكن ذكر في التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته، فالولد إذا توفى يجب على الأب نفقته كتكوينه، لأنه في حياته كانت نفقته على الأب، ولا دليل كلام صاحب التذكرة لا دليل له سوى ما يقال إنها من شؤون النفقة، إذا كانت نفقة واجبة فمن شؤون النفقة الكفن، وهذا يحتاج إلى دليل. مجرد أنه الكفن يكون من شؤون النفقة فيجب الكفن لأجل أنه كانت نفقة واجبة عليه، فيحتاج إلى دليل لأنه من شؤون النفقة الواجبة، لكنه ممنوع صغرا وكبرا، لا دليل على أن الكفن من شؤون النفقة أبدا، ولا دليل في المقام أيضا أن الكفن يكون واجبا إذا وجبت نفقة شخص عليه، فكلاهما صغرا وكبرا ممنوعان. حينئذ قال مسألة أخرى، بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا، حينئذ هذا يدفن عاريا لشمول الأصل والإجماع هذه الصورة، إذا ما عنده من ينفق عليه الكفن أو يعطى له الكفن يدفع عاريا، أصل براءة والإجماع يشمل هذا، حينئذ هذا الأمر واضح لا إشكال فيه. إلا أنه يحتمل، قيل بأنه يحتمل أن تكفينه حينئذ من الإنفاق الواجب، لما لم يكن لهذا الميت مال
سوى أنه أبوه قائم على رأسه، أو أن هذا الميت ليس له مال إلا ولده قائم على رأسه، يقولون بأن هذا إنه من النفقة الواجبة يدفن عاريا. ليس الأمر كذلك، إن العرف يرى أنه هذا من الإنفاق الواجب. فالأحوط، إذا لم نقل إنفاق واجب لكن العرف قائم، فالأحوط له تكفينه حينئذ. ثم قال: ولو قال لا يخرج الكفن عن ملك الزوجة، يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة. كفن المرأة هذا، ثم انتهى، سقط الوجوب عن ذمة الزوج، هل إن الكفن الذي كفن به الزوجة يسقط عن ملكية الزوج أم أن الملكية ساقطة؟ الكلام هو هذا. قالوا بأنه لا يسقط ملكيته، فلو كفنها وسقط الوجوب عن ذمة الزوج ودفنها ثم خرجت من المرأة لأجل سيل أو لأجل تخريب القبر والكفن ليس عليه شيء، رجع الكفن إلى ملك الزوج، وجوب سقط عن ذمة الزوج بتكفين هذه الزوجة، وحينئذ هذا الكفن يرجع لاستصحاب الملكية. هذا الأمر ليس بغريب، كما في نفقة الزوجة في حال حياتها، أعطاها كل شيء موجود، تارة يكون أساس البيت التي يأتي بها الزوج من أي شيء من اللحاف ومن الفرش ومن الغطاء وأمثال ذلك، حتى الثوب وأمثال ذلك، هذا تارة يأتي به على نحو الملكية، فحينئذ يعطيها الزوج لا يجوز له استرجاعها، وتارة يأتي على أنها نفقة من أين، من دون أن تكون ملكية، لا توجد قرينة على الملكية، هو باق على ملكية الزوج. فحينئذ لو فرض أن المرأة استغنت عن هذه الأثاث، الأثاث ترجع ملكيتها إلى الزوج، فيجوز للزوج بيع هذا الأثاث، بيع ثوبها، بيع أي شيء منها. فهذا الأمر مثل النفقة إليها بالنسبة إلى الزوجة، وسيأتي إن شاء الله في باب النفقات أن نفقة الزوجة ليست ملكا للزوجة، وإنما هو واجب، حق مالي بالنسبة إلى الزوج، إلا إذا كانت قرينة تدل، وهو القرينة جارية، قرينة تدل على أن هذه الكسوة وغيرها من النفقة الواجبة قد ملكها للزوج زوجتي. أما إذا لم تكن تلك القرينة فالأصل بقاء الملكية على الزوج، الكفن مثل النفقة في حال حياتها. فالمسألة واضحة لا إشكال فيه، حينئذ لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، يسقط الذم حق، يسقط الوجوب. فلو أيسر بعد بلبل، ولو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه حينئذ لاستصحاب الملكية، قد أدى الواجب وسقط الوجوب عن ذمته، والآن الملكية باقية، ولم يدل دليل على أن الكفن ملك للزوجة، فلا إشكال من هذه الناحية حينئذ لانتفاء الحق بسقوط التكفين حينئذ. ثم قال مسألة أخرى: إذا كان الزوج معسرا، سيأتي كلام فيه إن شاء الله.